بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. وتأمل قول الله عز وجل: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. قال ابن فارس رحمه الله: فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان، علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال جل في علاه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ابن فارس رحمه الله: فوصفه سبحانه بأبلغ ما يوصف به الكلام، وهو البيان. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن القرآن بيان تقوم به الحجة على الخلق، بحيث أن هذا القرآن جمع سهولة الفهم بإيضاح وإفصاح مع تفصيل للشريعة بإيجاز وإعجاز. وكل هذا كما قال العلماء يدل على أن لغة العرب أفصح اللغات وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصار. ولذا فإن الله تعالى قد امتن على العرب في ذلك فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال جل في علاه: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. قال العلماء: إن في إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب العلية وأسنى المناقب لعلم العربية، وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة العربية التي أنزل عليها، وهذا مما لا نزاع فيه. ويتجلى شرف اللغة العربية كما قال العلماء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المتكلم بها وهو أحسن من نطق بالضاد، بل إنه صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بها. وقد كان فحول البلاغة ورجالات الفصاحة من حوله فأعجزهم بنصاعة بيانه ودلاقة لسانه. دلاقة اللسان أي طلاقته بنصاعة بيانه ودلاقة لسانه، حتى كأنهم لم يعرفوا البلاغة قبله. فكان كلامه صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل، ومنطقه في نفوسهم أمضى من السيف، مما جعله صلى الله عليه وسلم يملك قلوبهم ويعصر ألسنتهم. وغدا كل مقول فصيح شبه لا شيء أمام جحافل إمام البلاغة وقوى البيان النبوي. وكيف لا يكون كذلك وهو صلى الله عليه وسلم قد فضل على الأنبياء بما أوتي من جوامع الكلم. ولك أن تتأمل هذه جوامع الكلم التي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حديث يا عمر، ماذا فعل النعير؟ كم كلمات هي؟ كلمات يسيرة. بعض العلم عكف على هذا الحديث وأخرج منه 80 فائدة. هذا يدلك على عظم هذه اللغة العربية. قال الخطابي رحمه الله: اعلم أن الله تعالى لما وضع رسوله صلى الله عليه وسلم موضع البلاغ من وحيه ونصبه منصب البيان لدينه، اختار له من اللغات أعربها ومن الألسن أفصحها وأبينها، ثم أمده بجوامع الكلم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت للغنائم، وجعلت للأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون وجميع وجوامع الكلم كما قال ابن حجر رحمه الله هي أنه كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني والأمثلة على هذا كثيرة جدا ويتأكد صحيح يتأكد شريف شرف هذه اللغة السامية فيما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة وهو في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمة الله عليه. قال محمود شاكر رحمه الله الأستاذ فلعلك تجد في أثناء هذا الكلام أن العربية زينت منطقة إسماعيل عليه السلام وجعلت لسانه عدبا مفصحا ذا قوة وبيان يشدك إليه. قوله صلى الله عليه وسلم فتق لسانه بالعربية المبينة وهي الموضحة الصريحة الخالصة التي نطق بها إسماعيل عليه السلام فأخذها وجعلها حجازية وزادها نصاعة وبراعة وكرما وأسلمها لأبناء من العرب وهم على الحنيفية السمحة من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. فظلت تتحدر على ألسنة مختارة مصفات مبرأة حتى أطال زمان نبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. انتهى من كلامه في أباطل وأسمار. وقال في أباطل وأسمار فكان الفرع من ذلكم الأصل وزاد العربي. الفرع هنا محمد صلى الله عليه وسلم فرع عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكان الفرع من ذلكم الأصل وزاد العربية شرفا أنها كانت معجزته صلى الله عليه وسلم سواء فيما نزل عليه من القرآن أو ما جرى على لسانه فأعجز الأوائل والأواخر أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انتهى كلامه رحمه الله. ولك أن تتأمل كلام السلف رحمه الله رحمهم الله تعالى الذي يؤكد شرف هذه اللغة وفضلها على غيرها وصلتها القوية بدين الله عز وجل. وهذا من المسلمات التي لا يتنازع فيها ولا ينتطح فيها عن زان إذ لا يتصور الإسلام بلا قرآن ولا يتصور القرآن من غير اللغة العربية. ومن ثم كان الأمر بتعليمها والتشجيع عليها والأمر بتعلمها وتملك ناصيتها. تأمل قول الفاروق رضي الله عنه وارضاه قال تعلموا العربية استعمل فعل الأمر تعلموا اللغة العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. وقال ابن شبرمة رحمه الله ما لبس الرجال لبسا أزين من العربية. وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة. وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وسئل الحسن البصري رحمه الله ما تقول في قوم يتعلمون العربية فقال أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم. قال قتادة كانت قريش تجتبي أي تختار أفضل لغات العرب حتى صار أفضل لغاتها لغتها فنزل القرآن بها أي بلغة قريش. وقد وصف الشافعي رحمه الله الإمام لغة العرب في قوله لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. ذكر هذا في الرسالة رحمه الله. قال ابن الفارس عند هذا الكلام وهذا الكلام حري أن يكون صحيحا ما بلغنا أن أحدا ممن مضى ادعى حفظ العربية كلها. انتهى كلامه رحمه الله. قال الفراء وجدنا للغة العرب فضلا على لغة جميع الأمم اختصاصا من الله تعالى وكرامة أكرمهم به. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعض علماء اللغة لو أحست العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة وما فيها من الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فضلا عن التقديم لها والتنويه لها. وقال أحدهم والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. انظر قيمة اللغة العربية عندهم لأن أهجى باللغة العربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. قال عتبة ابن أبي سفيان في وصف كلام العرب قال: إن للعرب كلاما هو أرق من الهواء وأعذب من الماء، مرق من أفواههم مرق السهام من قسيها، بكلمات مؤترفات فسرت بغير إن فسرت بغيرها عطلت، وإن بدلت بسواها من الكلام استصعبت، فسهولة ألفاظهم توهم كأنها ممكنة إذا سمعت، وصعوبتها تعلم كأنها مفقودة إذا طلبت. هم اللطيف فهمهم النافع علمهم، بلغتهم نزل القرآن وبها يدرك البيان. انتهى كلامه رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وجعله آية باقية لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، تحدى بها الإنس والجن أجمعين بلسان عربي مبين. قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: واللسان العربي شعار أهل الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. انتهى كلامه رحمه الله. والله سبحانه وتعالى اخترع العرب ليصطفي منهم رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم، وينزل بلسانهم كتابه المعجز المتعبد بتلاوته والمتحدى بمثل أقصر صورة فيه. قال محمود شاكر رحمه الله في أباطل وأسمار: وللعربية شجاعة صادقة في تعبيرها وفي اشتقاقها وفي تكوين أحرفها، ليست للغات الأخرى. وإذا كانت اللغة هي خزانة الفكر الإنساني، فإن خزائن العربية قد ادخرت من نفيس البيان الصحيح عن الفكر الإنساني وعن النفوس الإنسانية ما يعجز سائر اللغات، لأنها صفيت منذ الجاهلية الأولى المعرقة في القدم من نفوس مختارة بريئة من الخصائص المزرية ومن العلل الغالبة، حتى إذا جاء إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم خليل الرحمن أخذها وزادها نصاعة وبراعة وكرما، وأسلمها إلى أبنائه من العرب وهم على الحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فظلت تتحدر على ألسنتهم مختارة مصفاتا مبرأة، حتى أضل زمان نبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله بها كتابه بلسان عربي مبين بلا رمز مبني على الخرافات والأوهام ولا ادعاء لما لم يكن ولا نسبة كذب إلى الله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلامه رحمه الله. واللغة العربية كما قال العلماء هي السابقة بالوصلة والآخرة بالنبوة، والمقصود بقولهم الوصلة أي المحافظة على خصائص اللغات السامية الأصلية التي تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة، وقولهم هي الآخرة أي الآخرة بالنبوة أي بما نزل بها من الوحي المعصوم العصي على التحريف والتصحيف، والمعصوم من التغيير والتبديل، المحفوظ من الزيادة والنقصان. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين وخاتم النبيين، جعل الله سبحانه وتعالى آيته الكبرى باقية على مر العصور وكر الدهور، وأعلن أن التحدي قائم ما بقيت آياته في الصدور والسطور، ودمغ الثقلين جميعا بالعجز عن الإتيان بمثله ولو كان أولهم لآخرهم نصيرا. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكلكم يعلم أن العرب كانوا أمراء البيان وملوك الفصاحة يوم نزل هذا القرآن، وكيف كانت فرحتهم، كيف يقيمون أفراح عندما يظهر من بينهم شاعر. ومع ذلك يوم نزل هذا القرآن يتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله أو آية من مثله، ولم يكتفي ببيان عجزهم عن الإتيان بمثله في الحال، بل صرح بفضح عجزهم عن ذلك على التأبيد، وجعل عجزهم وهم كانوا من الفصاحة حيث كانوا دليلا على أن هذا الكتاب ليس في مقدور بشر أو جن، ولو كان في مقدور بشر أو جن لأتوا بمثله وما مسهم من لغوب. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جاء في عمدة التفسير عن ابن كثير رحمه الله قال: شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا الكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد تحداهم الله تعالى في هذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. وقال في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات كما قال ابن كثير مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير بدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر صور مثله، وقوله لا يأتون بمثله، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه كذلك معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زمننا هذا، ولا يمكن أن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ انتهى المراد من عمدة التفسير، ومختصر ابن كثير رحمه الله تعالى لأحمد محمد شاكر المحقق رحمه الله. هذا القرآن إخوة الإسلام الذي تحداهم الله به هو بأحرف كلامهم وشاهد عليهم وناطق بلغتهم التي ردعوا ألبانها صغارا وارتادوا أنفسهم على أدبها شعرا ونثرا كبارا. قال ابن كثير في موضع آخر، وقد ذكر الله تعالى في أوائل سور من كتابه المجيد حروفا مقطعة حاكيا الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور عن طائفة من أهل العلم، إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وإن الخلق عاجز عن معارضته بمثل هذا، مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. قال: وإليها ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه عن ابن تيمية، قال: ولهذا كل صورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 صورة. انتهى المراد من كلامه رحمه الله، وغفر له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين في مواضع كثيرة من كلامه أن هذا الكتاب عربي وأنه نزل بلسان عربي، هذا اللسان الذي كانوا به ينطقون وليس بلسان أعجمي، بل هو قرآن عربي. قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال السعدي رحمه الله: بلسان عربي وهو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلا، اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، وعلى أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال السعدي رحمه الله: من بيان القرآن وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. انتهى كلامه رحمه الله، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وهذا إخوة الإسلام يذكرنا بأن اللغة العربية خير اللغات، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. ولكي ينهض المسلم بنفسه ويسمو في معرفته لا بد له من تعلم هذه اللغة ليخوض بذلك في ميادين الشريعة، ولكي يتمكن من فهم كلام أهل العلم وفهم شروحاتهم وتمتع بهذا الإرث العظيم الذي ورثناه عن سلفنا الصالح. فلا بد أن نتعلم وأن نتقن هذه اللغة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. انتهى من الرسالة. ثم من أراد أن ينال إخوة الإسلام المقام الأسمى لا بد أن يخوض غمار اللغة العربية ولا يقنع بالوقوف عند ساحلها. قال التعالبي رحمه الله في فقه اللغة: ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائها ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان، لكفى بهما فضلا يحسن فيهما أطره ويطيب في الدارين ثمره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر: والإقبال على خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. انتهى كلامه رحمه الله. فتعلم اللغة العربية إخوة الإسلام أصل مهم من أصول معرفة هذا الدين، معرفة على الوجه الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى. ها، والأدلة على ذلك كثيرة بمنطوقها ومفهومها. مرت معنا آيات كثيرة مثل قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال بعض أهل العلم: نزله باللسان العربي المبين لينذر به، لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لا جافوا عنه أصلا. وقالوا: ما يصلح أن نخاطب بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به. فالله عز وجل أهدر العرب في ذلك، لأن البيان الإلهي جاء بلسانهم. وقال جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآية: ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنى وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ولا يخفى على شريف علمكم، القرآن الكريم ليس بدعا من القول، إنه كلام رب العزة سبحانه وتعالى، وهو توكيد للرسالة السماوية السابقة، والتي أصلها وأساسها توحيد رب العالمين واتباع سبيل المرسلين. ولما ختمت الرسالة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان لزاما على العالمين وأتباع النبيين أن يؤمنوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا عين ما لخصه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، حيث قال وإن كان صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العربي، وإذا كان ذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه، وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. انتهى كلامه رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال العلامة السعدي رحمه الله وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها، فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. انتهى المراد من كلامه من بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث عند الإمام البخاري. والقرآن إخوة الإسلام كما قال العلماء فيه الهدى والرشاد وجماع الخير من العلم والتوحيد والاتباع، وكذا أحكام الشريعة المطهرة وما يتصل بها من الوعظ وسوالف الأخبار وما ورد في ذكر الجنة والنار وغير ذلك مما لا يكاد يحصى، وهذا كله لا يمكن الاستغناء عنه بحال، ولا هو يتحصل إلا بمعرفة لغة القرآن وما دلت عليه من المعاني، ومن ثم يتعين ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله عليه الصلاة والسلام وعاها دل على ضرورة فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بتبليغها ونقلها، ولذلك قال العلماء وهذا الأمر يتعين على وجه الإلزام في حق العلماء والدعاة إلى الله، وبقدر تحصيل العلم وبقدر تحصيل العالم والداعي من علوم اللغة العربية يكون فهمه ودرايته في أمور الشريعة. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. انتهى. وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال العلماء وحسن البيان منهج نبوي له صلة بأمانة التبليغ وتأثيره في قلوب السامعين أمر لا يخفى، ويدل على ذلك قوله إن من البيان لسحرا رواه الإمام البخاري، وإنما شبه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له. وعن عمرو بن يزيد قال كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاقتضاء: وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة والطريق إلى فقه أعماله. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في الكفاية في علم الرواية عن الأوزاعي رحمه الله قال: أعرب الحديث فإن القوم كانوا عربا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الشافعي، وهذا الأثر عن الشافعي أورده ابن تيمية في الاقتضاء، قال: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن الله أنزل كتابه بلسان العرب، وبعث به نبيه العربي، وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقريب من ذلك قول العلامة المحقق أحمد شاكر رحمه الله: فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية فعليه أن يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديها ويتعلم لغتها. انتهى كلامه رحمه الله من تعليقي على كتاب الرسالة للشافعي. فمن خلال هذا أيها الأبناء يتبين أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتعلم العربية واجب علينا، كما قرر ذلك العلماء الربانيون عن أبي بن كعب قال: تعلموا العربية كما تعلمون القرآن. ذكره ابن أبي شيبة في المصنف. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال شيخ الإسلام: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال بعض أهل العلم: لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. قال الشاطبي رحمه الله: وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط. تأمل أخ الإسلام كل هذا الكلام يدلك أنه لا بد أن نعتني باللغة العربية، لا بد لنا أن لكي نفهم كلام ربنا وسنة نبينا، ولكي نتمتع بشروحات وكلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وتفسير كلام رب العزة وشروحات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا أن نتعلم اللغة العربية ونتضلع فيها لكي نتمتع بما فصلوه وبينوه. وهنا أمر مهم، تذكرون القاعدة التي سطرها ابن سيرين وقبله أئمة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فحتى اللغة العربية لا يجوز لنا أن نأخذها عمن هب ودب، كما قال أئمتنا الشيخ ربيع والشيخ العتيميين وغيرهم، لأن أخذ اللغة العربية عن غير سليم المنهج وصحيح العقيدة هذا يذهب الدين ويوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فيقع في حبال المميعة والمخدلة، ويقع في حبال المبتدعة. فلا بد أن تنظر عمن تريد أن تأخذ علوم الآلة، كل علوم الآلة. واللغة العربية أصل من أصول علوم الآلة، لا بد أن تنظر، لا تقل لم أجد، إن لم تجد أحسن لك أن تنظر شروحات للموثوقين عبر الشبكة وتأخذها، أحسن لك هذا من أن تجلس أمام مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، لأنه إذا جلست إليه لعلك قلبك يتعلق به، وعندما تبين لك أخطاؤه لا تقبلها وتصير تدافع عن الباطل. لا بد يا إخوة الإسلام لا مندوحة لنا من هذا الأمر، هذا الأمر دين. فلا بد أن ننظر عمن نأخذه إخوة الإسلام، لا نغتر بكلام المخدلين وكلام المطبطين وكلام المخالفين. يجب أن ننظر إلى كلام أئمة العلم، وهذه القواعد التي سطروا لنا لا يجب أن تبقى عندنا نظرية أسرد عليك قواعد وأصول هكذا، لا، تعلم هذه القاعدة وهذا الأصل، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. استمع لما للتعليقات التي علق بها العلامة الشيخ عبد الله البخاري على هذا الأثر. لا بد إخوة الإسلام، وإلا ضعنا وضيعنا. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.